ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في برنامج ملفات سودانية. في ملف اليوم سعداء نلتقي بالناشط الحقوقي المعروف والأكاديمي الأستاذ أحمد حسين آدم في برنامج ملفات سودانية. أحمد حسين، أهلا ومرحب بك في ملفات سودانية.
أهلا بك أستاذ محمد صالح في هذه الفرصة، شكرا لك.
الآن الراهن السياسي السوداني، يعني خطاب البشير، المؤشرات العامة، يعني ممكن نحن طرحنا وبنسأل كل الناشطين المهتمين بقضية السودان حول يعني الراهن السياسي ومطالعاته من خلال الخطاب اللي ألقاه عمر البشير في التنصيب.
شكرا جزيلا. هذا الحوار يأتي في فترة وفي مرحلة مفصلية حقيقة من تاريخ السودان. كويس انت بديت بالخطاب بتاع البشير. خطاب البشير اللي هو يعني الرئيس زي ما بقولوا جاء ضمن انتخابات مزورة. انت تعرف انه الانتخابات اللي اتى بموجبها البشير انتخابات كانت مزورة تماما، وحتى الاتحاد الافريقي كان راقبها، ومن اصدقاء البشير قال هذه الانتخابات على لسان ابو سانج انها لا تعكس الارادة الحرة للشعب السوداني. عموما الخطاب بتاع البشير بيمثل بيجسد الازمة السودانية في الحقيقة بصورة مباشرة جدا جدا، لانه طبعا خطاب ما كان فوق جديد. انت سلو تعبات الخطاب ده والخطابات السابقة العملة في حفلات بتاعة التنصيب او في احتفالات التنصيب تلقاها متماشية، يعني قريبة لبعض شديد جدا جدا، لكنها كلها وعود في وعود. لكن عموما هذا الخطاب بالتحديد يجسد الأزمة الكبيرة جدا وأزمة الخوف والأزمة النفسية بتاعة عمر البشير وبتاعة نظامه. لأنه بالمناسبة هم حتى في قناعة نفسهم عرفوا أن الشعب السوداني ما كان دايرهم، لأنه الانتخابات الأخيرة هم عقدوها ضد إرادة كل الشعب السوداني وضد إرادة المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي عشان يثبتوا للجميع أنه البشير عنده تأييد شعبي وعنده تأييد جماهيري. لكن المسألة عكست عكس ذلك. حتى عندي معلومات جزء من الناس المتورطين إذا هم لم يصوتوا في هذه المسألة، وإلا كيف إنهم تطلع بالطريقة دي إذا كانوا مقبول عندهم الملايين من الأعضاء. الناس اللي بيعرفوا الانتخابات المتابعينها بإحصاءات وبأرقام بقول الانتخابات دي كانت أقل نسبة تصويت أقل كثير من 15%. عموما الخطاب ده جاب عكس المسألة دي. الخطاب ليس فيه جديد بأي حال من الأحوال. الخطاب ذاته ما اعترف بالأزمة الماحقة بتاعة الحكم، الأزمة السياسية السودانية اللي هي خلت الجنوب يمشي، اللي هي سياسات النظام، وخلت باقي السودان ما تبقى من السودان في حرب مع نفسه. تاني ما في شيء، ليست هنالك رؤية اقتصادية حقيقية في الاقتصاد، ليست هنالك رؤية في القضية بتاعة الحرب والسلام. السودان داخل في حرب شاملة جدا جدا وفي أزمة كبيرة. البشير ما كان بيملك غير أنه يتكلم على الحوار، وحتى الحوار بالفهم بتاعه هو والناس كلهم عارفين أنه أي حوار هو حوار لإنتاج إعادة إنتاج النظام طبعا من جديد وما إلى ذلك. في ناس بالمناسبة كان عندهم حسن نية، وفي واحدين طبعا برضو كان عندهم أعمال تالي لأن عندهم مصالح حتى شخصية من المسألة، بيفتكروا أنه والله الخطاب ده ممكن كان يجي بحاجات يعني برؤية واضحة جدا لقضايا الحرب والسلام، وبرؤية واضحة مثلا في المسألة بتاعت يقوم بإجراءات يهيئ الأجواء مثلا لتفاوض أو يهيئ الأجواء مثلا لحوار زي ما يقول البشير وكذا، وبالتالي كان بدق وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وإطلاق الحريات وفي نفس الوقت وقف إطلاق النار من جانب واحد وما إلى ذلك، وبداية صفحة جديدة. لكن كل الكلام ده ما كان موجود، لأنه زي ما قلت لك هو خطاب بعبر عن الأزمة النفسية وأزمة الخوف داخل البشير الداري، استخدم السلطة عشان يحمي بها نفسه من غضب الشعب السوداني وكذلك من الملاحقات الدولية وما إلى ذلك. فبساطة يا أستاذ محمد أنا أقول
هل الدكتور هل يا دكتور يعني هذا الخطاب نسخة مكررة من خطاب الوزبة ولا موديل جديد؟ يعني هو طبعا كل مرة بيستحدثوا موديلات جديدة من الخطابات السياسية، هل هو يعني صورة كربون لخطاب الوزبة اللي انهار وتلاشى وتبخر، ولا هو حاجة جديدة؟ يعني ما في حاجة جديدة إذا قارناه بالوزبة بخطاب الوزبة.
هو في ذات السياق، في الحقيقة في ذات السياق، لأنه البجمع بين الاثنين هو المسألة بتاعت الوعود الكثيرة، لكن الوعود كلها في إطار النظام. يعني هو ما طارح حاجة إنه والله يعني الخطاب ده ما فيه جديد، إنه يعني إحنا والله في مرحلة انتقالية جديدة أو في مرحلة بتاعت حكومة جديدة، أو الله يدي البشير بتبنى سياسة جديدة وبفتح صفحة جديدة إذا أزمة السودان، إذا كان أزمة الحرب والسلام الموجودة، الحروب الموجودة، إذا كان أزمة اقتصادية أو قضايا حقوق الإنسان أو إذا كانت ديمقراطية. فهي المسألة دي. طبعا الخطاب الفات كان موجه للخارج أكثر، خطاب الوزبة كان أكثر حاجة موجه للخارج، حتى أنت بتفكر الناس ذاته اللي كانوا تابعوه قالوا لا الخطاب أصلا كان كتب بالإنجليزية وبعد ذلك ترجم بالعربية، فهم حاولوا إنه يخاطبوا به الخارج، لكن طبعا برضو يئسوا في الخارج وانصدموا في الخارج، لأنه الخارج الفترة الأخيرة حتى ولو الخارج هسي يعني يتعامل معهم كحكومة أمر واقع وكذا، لكن تعرف كان عندهم رأي واضح جدا في المسألة بتاعت الانتخابات، كانوا هم ضد المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي، كان ضد إنه ناصر بشير يمشي في إطار الانتخابات، وكان دايرينه يجي في إطار الحوار. وفي نفس الوقت بعد الانتخابات انعقدت كمان برضو رأي العالم كله كان واضح جدا جدا إنه دي انتخابات مزورة وما بتعكس الإرادة بتاعت الشعب السوداني، وبالتالي الخطاب كان متقوقع فاقد للرؤية، لا قدر يكسب داخل ولا قدر يكسب خارج، رغم إنه النظام في الداخل خلاص يقسم للداخل تماما، لأنه في الحقيقة هو ما عنده شرعية داخلية، لأن الشعب السوداني كله ضده، ليست بس دارفور ولا مناطق النزاعات، لكن الناس في وسط في السودان في الخرطوم وفي الشمال كلهم بيقودوا هذا النظام بصورة أساسية، فالنظام استعد الجميع، وبالتالي ما حاول حتى يكسب الناس.
أستاذ أحمد أستاذ أحمد، بالنسبة لاستعداء النظام للجميع وكذا، يعني صحيح الانتخابات كانت انتخابات يمكن معظم الناس شهدوا أن الانتخابات كانت مضروبة وكذا يعني، والنظام شعر أنه يعني فاقد للتأييد في الداخل، ولذلك لجأ في المرة الأخيرة ليعني دعوة الرؤساء وزعماء العالم عشان يحضروا. هل بتفتكر أنه الدعوة دي ممكن أنها تزيل يعني عزلة النظام خارجيا، يعني بحضور الوفود والرؤساء اللي جوا ومثلوا وكذا؟
لكن الوفود أنت ما بعد ذلك برضو في مسألة هنا مهمة، صحيح دول قاد دول طبعا وجوم ممثلين للدول، لكن برضو قد كسب التمثيل، وإنت عارف الدول في العرف الدبلوماسي دائما هي يعني ترسل رسائل بالمستوى بتاع التمثيل، المستوى بتاع التمثيل بتاع دول كثيره كان منخفض جدا، صحيح جاو موغابي وطبق موغابي ذاته عديم للشرعيه زيه، وطبعا انت عارف مشاكل موغابي مع الشعب ومع العالم، لكن شوف حتى الناس اللي يعتبرهم كانوا هم قريبين منه، مثلا دوله قطر لم تمثل باميرها رغم انه سونا ووسائل الاعلام بتاعت النظام انه سياتي امير قطر، وشوف السعوديه اللي كان هم مشوا وقدموا لها عربون انهم حيكونوا في عاصفه الحزم ومشوا هناك وتحافتوا بالنسبة للسعوديين وقالوا خلاص الملك سلمان ذاته جاي، والملك سلمان لم يأتي، ودول كثيرة جدا جدا لم تأتي. نحن نعرف الرئيس المصري جاي شنو لماذا شارك والسياق الشارك فيه، لكن شوف باقي التمثيل كله كان ضعيف جدا على المستوى الدولي، وبالتالي التمثيل الدولي والتمثيل الإقليمي ومستواه المنخفض كان رسالة لهذا النظام إنه نحن ما بنعترف بانتخاباتك، وانت نحن عارفين انت ما عندك أي شرعية، لكن بنتعامل معك كحكم أو كحكومة أمر واقع أو كرئيس أمر واقع فقط. وبالتالي أنا عارف أن النظام ما مسرور بهذا المستوى من التمثيل، ولكن يا هي الجوقة وبعد ذاك يا هو المجموعات الثانية وبعض الأرزقية يحاولوا يقولوا والله يا أخي تمثيل دولي كبير وما إلى ذلك، لكن في قرارة نفسهم عارفين ومعارين من أزمة نفسية داخلية ومن وكذلك من انهزام داخلي، إنه التمثيل الدولي كان منخفض جدا جدا، وبالذات الخليجي كان بيفتكر إنه بعد مشاركتهم وبعد التحافتات اللي عملوها في المسألة بتاعت عاصفة الحزم ممكن المجتمع الخليجي أو الدول التعاون الخليجي بمقدمة السعودية إنه تديهم يعني حاجة على الأقل تشاركهم بشيء وتثبت للجميع إنها واقفة معهم، لكن الكلام ده كله ما حصل، واضح إنه الخليجيين لسه هم ما عندهم أي ثقة في النظام السوداني أو في نظام عمر البشير، وبالتالي أنا بقول لك التمثيل كان منخفض، والتمثيل في حد ذاته كان رسالة إنه هذا الحكم ليس شرعيا ولا يعني يحوز أو يتمتع بشرعية الشعب السوداني، وبالتالي حتى المجتمع الأقليمي والمجتمع الدولي يعني كان في حلم من هذه المسائل بصورة تكون واضحة جدا. يعني
أستاذ أحمد، ورد في خطاب البشير يعني تحدث في عموميات يعني قضايا الحريات وقضايا التداول السلمي للسلطة وقضايا مكافحة الفساد وكذا، يعني في تقديرك يعني الملامح الذكرة دي هل هي مزايدات سياسية ولا فعلا النظام يريد أن يغير سلوكه السياسي من خلال هذا الطرح؟
أستاذ محمد السؤال ده جيد، لكن عشان كده أنا قلت لك الكلام ده قديم، نسخة كربونية من خطابات قديمة، يا ما شفنا بيتكلم عن السودان المتعدد الأعراق والمتعدد الثقافات، لكن السياسة والممارسات كلها بتثبت ضد الكلام ده، يا ما بيتكلم عن الحريات السياسة والممارسات كلها ضد الكلام ده، بيتكلم عن الحريات وبيتكلم عن حقوق الإنسان، وفي ذات الوقت المنشطاء والطلاب الشباب وخاصة طلاب دارفور موجودين في السجون، ونشطاء آخرين من باقي السودان كلهم موجودين في السجون، يتكلم عن حرية التعبير وحرية الحركة وحقوق الإنسان، وفي ذات الوقت يمنع حتى زعماء المعارضة في إنه ما يلتقوا بمعارضات تانية أو يشاركوا في لقاءات سلمية وفي لقاءات يتكلم عن مستقبل السودان. رجعوه من المطار، أي حقوق إنسان؟ أي زول تعرف المسألة دي؟ فقط لجرمات العيون. لا أحد يصدق البشير، لا أحد يصدق هذا النظام عندما يتمشتق بمسألة حقوق الإنسان أو يتمشتق بمسألة الحريات، لأنهم يعرفون أن هذا النظام لا يعرف الحريات ولا يعرف حقوق الإنسان إلا من ناحية الشعارات في خطابات البشير، ولكن الممارسات على الأرض كلها ضد حقوق الإنسان، بل تمثل انتهاكات جسيمة لكل المنظومة الحقوقية المعروفة دولية وما إلى ذلك. الموضوع بتاع الفساد، أي فساد يا أخي؟ لو هو كان أصلا داير جادي في المسألة بتاعت الفساد، الفساد داير وداير إرادة سياسية حقيقية. الفساد يا أخي في بيت الرئيس، الفساد الرئيس ذاته هو جزء من هذا الفساد. ناس كلهم شغالين في البيزنس، أخوانه في البيزنس، الناس القريبين منه من بطانته كل مرة بقت تصغر شغالة في البيزنس، ناس جمال الوالي في البيزنس، ناس السفرة في البيزنس، ناس علي كارت في البيزنس، مرته في البيزنس. يا أخي دي حكومة كلها شغالة في البيزنس، أي فساد يمكن أن تحاربه مثل هذه الحكومة؟ إذا كانوا هم فعلا ضد الفساد، الحكومة دي مفروض تستقيل تماما وتقدم الحكم ده لممثلي الشعب السوداني، وتعمل فترة بتاعت وتجي مع الناس عشان الناس يعملوا فترة بتاعت انتقال حقيقية، لأنه رصيدة في الفساد، رصيد جعل السودان من أكبر الدول الفاسدة، رصيدة في حقوق الإنسان جعل السودان من أكبر الدول منتهكة لحقوق الإنسان، ورصيدة في كل هذه المسائل من هذه الانتهاكات. وبالتالي هذه الحكومة والبشير يا أخي فصل جنوب السودان. لو كانوا فعلا بيحبوا الشعب السوداني، لو البشير فعلا بيحبوا الشعب السوداني وفعلا عنده وطنية، والله كان قدم استقالته وممكن يستمر بهذا الكلام. لكن ما في زول بيصدق هذا الكلام اللي جاء في عن الفساد وعن غيره وعن غيره وعن غيره. انا افتكر انه الان هم وبعدين بيتكلم على الفساد، وفي نفس الوقت ياسر مرغلي كان موجود في السجن، وده شخص هو من جمعية اللي هي
حماية المستهلك، نعم
المستهلك وما الى ذلك، خابطينه في السجن وهو في خطابه جاي بيتكلم انه ضد الفساد، وهم خابطينه ذاته في السجن لانه هو كان عنده وسائل تكشف الفساد بتاعه في عالم السلطه وما الى ذلك. فيا اخي
استاذ احمد، احنا استاذ احمد احنا فاصل
تام كلامي، دي خطابات ممجوجه ولا تعني احد، ولا احد يصدقهم باي حال من الاحوال، وليس لديهم اراده سياسيه لمحاربه الفساد. لو كان هم فعلا ضد الفساد كان البشير استقال، لانه البشير هو ذاته راعي الفساد وهو المشارك في الفساد.
استاذ احمد فاصل ونواصل الحديث. أهلا بكم في ملفات سودانية، والتي نستضيفها اليوم الأستاذ الأكاديمي والحقوقي المعروف والناشط المعروف أستاذ أحمد حسين. أستاذ أحمد حسين، يعني باعتقاد ياسر مرغني وتوقيف السياسيين والمعارض السوداني اللي كان جاي أوروبا هنا وكده، توقيفه في المطار ورفضوا أن ما يدوم جوازاتهم، وتحدث الأستاذ إبراهيم الشيخ أيضا سحب منه جوازه وهو جاء من الهند وكده، هل الحكومة يعني سقطت في أول امتحان لها في بعد خطاب الرئيس؟
بس محمد أنا كلمت قلت لك الحكومة بتعاني من أزمة نفسية، دي حكومة خايفة بالمناسبة، هذا خوف بالمناسبة. كل المظاهر بتاعت القوة والمظاهر بتاعت الانتهاكات والميليشيات والجنجويد والاعتقالات والحاجات دي، وهسه التعامل اللي عملوه مع الناس المناضلين اللي كانوا دارين يسافروا عشان يلتقوا إخوانهم في الوطن يتكلموا عن مستقبل البلد، المسألة دي بتعبر عن خوف. ده نظام الآن خايف، خوف شديد جدا جدا، وبالتالي ما تتوقع من نظام خايف ومن نظام الآن النظام ذاته من الخوف بتاعهم الآن متخزين، الشعب السوداني كله رهينة، متخزين البلد كلها رهينة، إنه بيقولوا يا جماعة يا يعني إحنا يا كمان خلاص السودان كله يمشي. هسه دي المشكلة الحقيقية، وده التحدي أمام القوى السياسية السودانية والتحدي أمام السودانيين كلهم والناس الوطنيين في إنه يشيلوا بلدهم عشان ما تكون رهينة، لأنه ناس البشير الآن شغالين إنه السلطة بالنسبة لهم حصانة من غضب الشعب السوداني ومن العدالة الدولية وبالتالي بقولوا يا احنا يا كمان السلطة او السودان كله، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. وبالتالي الان زي ما انت تفضلت فعلا انهزموا في 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 امتحان، وان كان احنا ذاتنا اصلا ما منتظرين منه امتحان، لكن بعض الناس بعض السودانيين البعض البسيط جدا وبعض القوى الإقليمية والقوى الدولية بتفتكر إنه والله النازل يدوم البنفيت الضداوت كده يشوفون بيسوي شنو، لكن هم سقطوا في الامتحان ده. دي لو هم كان عندهم عقل وكان عندهم حكمة ما كان منع النازل إنه يسافروا، لكن زي ما قلت لك دي عقلية الخوف ودي العقلية بتاعت الانهزام النفسي الداخلي ودي عقلية السقوط، لأنه النازل الآن مهما يدعوا من قوة ومهما يدعوا من جبروت وصولجان الآن هم عايشين انه ممكن تحت اي لحظه ممكن نظامهم ده يذهب، لانه شايفين الشعب السوداني كله متوحد ضدهم. والمساله بتاعت المقاطعه بتاعت الانتخابات دي اخافتهم خوف شديد، لانه ما كانوا متوقعين تكون في مقاطعه زي دي. مقاطعه كانت كبيره وكانت في الحقيقه رساله قويه للنظام ورساله حتى للناس الداعمين للنظام ده على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي، لقوا رساله قويه انه هذا الشعب السوداني لا يمكن ان يستهان به باي حال من الاحوال، لانه الشعب السوداني الان قاوم الاجراءات بتاعت البشير في انه يقدم للناس ويغش الناس ويسوي ويقول لهم انا مقبول شعبيا انا مقبول جماهيريا. الشعب السوداني اثبت العكس، وبالتالي هذا النظام يعاني من عقده خوف، يعاني من عقد نفسيه كثيره جدا جدا، وبالتالي الان يعني زي ما بقول يتخبط يمينا وشمالا، يرفض للناس يسافروا، يعتقل هذا، يمشي يضرب هذا. الان حتى المؤسسات ذاتها ما في مؤسسات دوله، الان حتى التشكيل الوزاري جابوا المجموعات بتاعت الجنجويد ومجموعات بتاعت ناس حميتي وعدوها الوزارات وعدوها وكذا، لانهم بيمثلوا المجموعه المرتزقه الحاميه البشير، ما الجيش ولا الجهات الثانيه. يعني شكرا
استاذ احمد الله، في تقديرك لماذا تفعل الحكومه بنفسها هكذا؟ يعني هي الان يعني زي كانه زوج شال الحبل خطاه في رقبته. يعني
ما دله دي السرم بتاعه السقوط، دائما الانظمه لما تجي في نهاياتها بتتصرف مثل هذا التصرف، والانظمه لما تكون معزوله بتتصرف مثل هذا التصرف، وبالذات لما تعرف انه كل الناس ضدها. يعني ده تصرفاتها يعني، والا هسه مثلا كان ناس كتير جدا حتى البشير بيقول ان احنا جينا من اجل التغيير والدوره دي حنغير، بغير شنو؟ هسه الان الحكومه دي حكومه جنجويد، الجنجويد عنده ممثل في رأس الجمهوريه، الجنجويد الان بيكون عندهم ولاه ماشيين وكذا وما الى ذلك، والان المساله حتى المؤسسه العسكريه ما عادت مهتم بها. انا ما اعرف والله ناس الجيش دي منتظرين شنو، يعني اهانات بالنسبه لهم واهانات لمهنيتهم بصوره كبيره جدا جدا. وانا سميتها قالوا حتى البشير قال والله عسكريه حميتي احسن من عسكريه عبد الرحيم احمد حسين، فده تخبط شديد جدا. الان البشير يدمر كل المؤسسات بتاعت الدوله بصوره اساسيه، لكن من ناحيه اساسيه بيدمر في السودان كله. وبالتالي في الحقيقه الوضع ده بالذات الازمه هسه عماشه هي اكبر من ازمه النظام، لانه النظام هسه قائد البلد لسيناريو واحد اللي هو سيناريو انهيار الدولة السودانية. وبالتالي هم بقول يعني احنا يا فيها يا كده، يعني هسه هم ماشيين في الإطار ده، هسه بالشغل الهسه ماشي، بالتخبط بتاعه، بالإفلاس الهسه حصل للنظام، بالتشكيل بتاع الحكومة، برفض الناس للنظام بصورة أساسية، بالتخبطات الهسه ماشيين فيها الآن ناس البشير، هم لأنه ما بيحبوا البلد دي الآن ماشيين لأنه يقود البلد لانهيار ولتفتيت كامل. عشان كده
استاذ احمد صحيح النظام يعني الخرطوم يعني تعرضت لعزله داخليه وعزله خارجيه قويه جدا جدا، لكن بعد المشاركات يعني بعد مشاركته في عاصفه الحزم وكده طوالي يعني حتى في السياسه الخارجيه، يعني اخر في الاسبوع الفات الوفد الحكومه رسلت وفد من القبائل زعماء القبائل والعشائر لامريكا. يعني فهل ترى ان مثل هذه الخطوات يعني يمكن ان يعني تزيل الحرج وتفك عزله النظام اللي بيتعمق من جراحاته زياده؟ يعني
لا هو دار اقول لك دي كلها حاجات فرفرد مذبوح، ودي كلها شغل بتاع علاقات عامه دارين يوروا الناس انهم والله الامور منفتحه قدامهم. اول حاجه ناس الخليج ده، الخليج ده ما الخليج الزمان، الخليج بتاع الستينات والسبعينات، الخليج الان الناس القائدين اغلبهم ناس متعلمين، صانع القرار في الخليج الان بيقعد عنده علاقات بناس متعلمه جدا ومراكز بتاعت بحوث ومراكز بتاعت يعني مراكز مهمه جدا وجامعيه، وبيتخذوا القرار وبيعرفوا، ودي بيعرفوا البشير، والبشير عارف الكلام ده. فالخليجيين ذاته ما اظن عندهم ثقه الان في البشير، لو كان عندهم فيه ثقه وكان مرحبين به كان في الحقيقه التمثيل بتاع دول الخليج في تنصيب البشير كان بقى على اعلى مستوى، لكن الكلام ده ما حصل. وانا قلت لك الدول كتير جدا بتقدم اشارات بمستوى تمثيلها في الاحداث وبمستوى تمثيلها في المناسبات في اي دوله من الدول، وبالتالي انا ما شايف ناس الخليج هيفيدوا البشير، ممكن يدوا حاجه كده لا تغني ولا تسمن من جوع عشان بس يحيدوا من ايران، لكن في النهايه هم ما بثقوا فيه وبيعرفوا ان البشير موقل ثقة للشعب، وبيعرف إنه البشير موغل في الحقيقة في التعامل مع مجموعات إرهابية كثيرة جدا، والكلام ده بصورة أساسية. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الشغل الوفود قبل كده كان رسلوا كارتي جينا وغندور، والحقيقة انقلبت عليهم المسألة، يعني زي ما بيقولوا انقلب السحر على الساحر. وأنا شفت يعني مدى الناشطين اللي هنا الأمريكان والناس الموجودين في الكونغرس كيف كان قاوموا مثل هذه الزيارة. فيبدو إنه في واحد نصحهم قال لهم بدل أنتوا ترسلوا بعض الشخصيات الرسمية أحسن تمثلوا لكم شخصيات شعبية، وهسه جو المجموعات دي. لكن والله يوم السبت الفات تعرضوا لحاجة يعني كانت مخجلة في الحقيقة، لأنه وجدوا كثير جدا من الناشطين من السودان كله بمناسبة مرور 4 أعوام على ذكر العبادة الجماعية في جنوب في اسمه في جبال النوبة، جات كبيرة جدا. هم بس جدوا الصدفة قدام المظاهرة بتاعت الشباب ديل، وكانت إهانة كبيرة جدا. أنا بسميها في الحقيقة دي أزمة بتاعت علاقات عامة، وأنا أفتكر أنه النظام فعلا بيحترم نفسه، الناس زي الحق وطوالي ناديهم يمشوا كده، لأنه ديل الآن فشلوا فشل كبير جدا في أن يمثلوه، ولن يستطيعوا بأي حال من الأحوال أنه يمشي يرفع عقوبات وما إلى ذلك، لأنه الناس الموجودين في الكونغرس وكده والخارجية ما هي بترفع العقوبات في الكونغرس هنا، وعنده قرار كبير جدا جدا، والكونغرس كله ضد النظام بتاع البشير الهسي ماشي بكتل في الناس وبينتهك الانتهاكات دي كلها. في مجموعات من الناس الصادقين جدا من الناشطين الأمريكان والناشطين السودانيين هنا لن يجعلوا للبشير في أنه يرفع عقوبات عشان هم يمشي يستفيدوا منها، يستفيدوا منها القطط السمان. طبعا احنا عارفين ما في شيء قاعد يمشي للشعب السوداني، أي شيء جاي من برا أو عقوبات لما ترتفع المستر ترفع وما إلى ذلك، المسائل دي لا نستفيد منها الشعب السوداني، لكن نستفيد منها قطط السمان من الانتهازيين المربوطين أو المرتبطين بالمجموعة الحاكمة أو بالعصبة الحاكمة بصورة أساسية.
أستاذ أحمد، هل يعني زيارة الوفد الشعبي ده يعني محاكمة للدبلوماسية الرسمية السودانية فأنها فشلت أنها تحقق شيء خلال فترة 20 سنة الفاتت، ولذلك يعني مرة هذه المرة استخدموا مفتاح آخر للعلاقات الخارجية؟
والله مفتاح آخر أنا حسي ما عارف، لكن لو هم عندهم قدرة كان مفروض يحاسبوا سفاراتهم القاعدة في واشنطن، لأن سفاراتهم القاعدة في واشنطن عملت خطأ، بالمناسبة خطأ زي ما بقولوا يعني غبي جدا جدا، لأنه كونه تجيب وفدهم ده وتجيبه قدام مظاهرة بتاعت ناشطين بالظاهرة ضد الحكومة السودانية كان ده خطأ جسيم جدا، يا إنه هم ذاته أغبي الموجودين هناك في السفارة، يا كمان في الحقيقة في واحد ذاته كان شغال ضدهم عمل العملية دي. لكن عموما الآن أنا بتكلم معك من أمريكا، في الحقيقة الناس كلهم بضحكوا في هذه المسألة، وكلهم يعني بتندروا في الحقيقة من غباء الحكومة السودانية وما إلى ذلك. المهم الوفد الموجود هنا هسه كده ده ما وفد في الحقيقة بقدر بيدير أي اتصالات أو بقدر بيدير أي حوار في الحقيقة مع متخذ القرار السياسي الموجود في أمريكا أو في غيره كده، لأنهم ما مقنعين بأي حال مع أحوال. وجزء منهم هسه لما لاقوهم الناشطين في المظاهرة واحدين نكر والله ما بنمثل الحكومة، والله نحن دايرين نوقف الحرب، والله الشيء ماشي ده ما كويس، هم ذاته بيقوا في الخط الدفاعي أكثر من أنه يطرح أي شيء خاص بالرؤية بتاعت الحكومة بصورة مباشرة. فعموما الدبلوماسية السودانية ما في دبلوماسية الآن، السياسة الداخلية هي دائما انعكاس للسياسة الخارجية، السياسة الداخلية التقتل والتشرد وتركب الإبادات، لن تستطيع أنه تنجح دبلوماسيا بأي صورة من الصور. هم في عزلة في عزلة في عزلة، كل ما يقدموه فشغل يعني في المسألة بتاعت زر الرماد فوق العيون، العقوبات ما زالت مستمرة عليهم، وكتار جدا من الناس الآن يفتكروا أن السودان يعني سياساته إلا ماشي للوضع الأسوأ يعني بصورة واضحة جدا جدا. فهم فاشلين تماما، ما في أي دبلوماسية، ما عندهم أي نجاح، لأنه زي ما قلت لك هم بعانوا ذاته من أزمة كبيرة جدا من تخبط كبير، لا عندهم سياسة خارجية لا عندهم سياسة داخلية، كل اللي عندهم لزق اليوم باليوم عشان تسيرفايف، عشان هم بس يظلوا في السلطة، ما عندهم أي استراتيجية الآن، هم بس عرفوا يشتغلوا فرق تسد مع الشعب السوداني، يشتغلوا فرق تسد مرات في المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي عشان يظلوا بس في السلطة، ما عندهم أي استراتيجية وما عندهم أي خطة في هذا المجال بأي صورة من الصور.
أستاذ أحمد، الحكومة والمعارضة السودانية، هل بتفتكر أنه الآن الحكومة عندها استعداد أنها فعلا تحاور المعارضة وتحاور المعارضين السياسيين السودانيين، ولا برضو كل الذي أطلقته عبارة عن مناورة وليست هنالك أي نية صادقة في تسوية القضية السودانية من خلال منابر الحوار؟ يعني
هو فاقد الشيء لا يعطيه، النظام ده هو نظام بتاع حلول عسكرية وحلول أمنية، وده نظام خائف. هم الآن زي ما قلت لك السلطة بالنسبة لهم حصانة من غضب الشعب السوداني وحصانة من العدالة الدولية، وبالتالي هم هيكنكش زي ما بقول أهنا باللغة بتاعت أهنا، هيكنكش في السلطة دي إلى ما لا نهاية، ولنفتح أي مجال لحوار حقيقي أو لحلول حقيقية أو لتفاوض حقيقي يقود البلد لانتقال العملية بتاعت انتقال ديمقراطي سلمي في البلد بأي صورة من الصور. حتى الحوار الطرح إنه الحوار بشروطه هم لو كانوا جادين في الحوار كانوا شاركوا في الحوار قبل الانتخابات. الآن بيفتكروا خلاص هم زوروا الانتخابات يتحاور وبرضه يتحاور بالشروط بتاعتهم عشان يعيدوا إنتاج النظام وعشان الحوار ذاته يجي يدعم والأمر الواقع. لكن ما حوار ذاته يعني جاد وحوار عملي وحوار حقيقي عملية بتاعت انتقال ديمقراطي. وبالتالي أنا شايف الانتخابات ذاتها أزمت المسألة أكثر عمقت أزمة السودان أكثر لأن النظام الآن خلاص يفتكر إنه فرض أمر واقع وبعد ذاك يجي يتكلم مع الناس. فبالنسبة لهم الحوار مسألة بتاعت ملهزة منية مسألة بتاعت علاقات عامة يقول المجتمع الدولي إنه دايرين يتحاور لكن هم ما جادين في أي حوار بأي حال من الأحوال. هم قايدين البلد زي ما قلت لك لعملية بتاعت تفتيت جديدة لأنه ما عندهم أي برنامج سياسي لأنه ما عندهم أي برنامج سلمي حقيقي ما عندهم أي برنامج يخلص البلد من المشاكل بتاعتهم بتاعتها الموجودة فيها. انتخاباتهم أزمت القضية أكثر تعديلاتهم هسه عملوها في الحكومة أزمت القضية أكثر لأنه في الحقيقة هي التعديلات الأخيرة دي لصالح الجنجويد ولصالح المشروع الأمني والمشروع العسكري اللي بقوده عمر البشير وليس لصالح مشروع سلمي حقيقي بتاع حوار وبتاع انتقال ديمقراطي في البلد بأي حال من الأحوال. فالناس لابد أن ينتبهوا لهذه المسألة. وبالتالي أنا دار أقول إنه السيناريو بتاع انهيار الدولة هو السيناريو بالمناسبة ممكن يكون يعني ممكن جدا لو الناس ما تحركوا. فعشان كده مفروض كل القوة تحركوا بصورة أساسية عشان يخلصوا البلد من هذا الوضع. لكن زي ما قلت لك البشير لا يملك مشروع لتغيير حقيقي أصلا بأي حال من الأحوال.
استاذ احمد اذا اعتبرنا اذا سلمنا انه صحيح الحكومه ما جاده وكده لكن كده نتكلم بتفاصيل ادق يعني شنو المطلوب من القوى السياسيه المحبه للديمقراطيه والمحبه للسلام والتي هي الان يعني صباحا ومساء تتحدث عن يعني تلك الاماني والاشواق وكده المطلوب منها شنو هي نفسها
القوى السياسيه لازم تتجاوز كلام البيانات الكثير دول الاعلانات الكثيره. القوى السياسيه المعارضه اذا كان مسلحه او اذا كان مدنيه او مجتمع مدني يعني وقعوا كثير جدا من البيانات وقعوا كثير جدا من الوثائق وقعوا كثير جدا من الاعلانات. الان المطلوب منهم يتجاوزوا مرحله الاعلانات والوثائق الى مرحله اخرى مرحله انه يصنعوا بديل بتاع يصنعوا تحالف ديمقراطي حقيقي يجمع الجميع ويكون شامل ويكون عنده برنامج واضح جدا جدا عشان يمثل بديل حقيقي للحكم الان الموجود في السودان. المساله دي اساسيه لابد انه الناس المعارضين الان ينتبهوا لهذه المساله. السودان داير بديل هل هم الان شكلوا البديل هل تجاوزوا المرحله بتاعت الاعلانات الى مرحله بتاعت مؤسسات حقيقيه هل عملوا مؤسسه لكل الاعلانات اللي عملوها. الشعب السوداني منتظر هذه المساله. هل عندهم قياده للمعارضه واضحه موحده هل عندهم برنامج واضح جدا جدا للفتره بتاعت التغيير لقياده التغيير وبعد ذلك للفتره بتاعت الانتقام حد من عندهم برنامج لما بعد البشير او بعد نظام الانقاذ. أسئلة أفتكر أنها أساسية. المعارضة مفروض تنهي برضو الانقسام الموجود بينها وتعمق الثقة بينها لأنه أنا شايف في مشاكل كثيرة جدا يعني داخل المعارضة مفروض تتجاوزها. صحيح في جهود جميلة جدا الآن هم شغالين فوقها لكن الجهود دي دارت تتويج حقيقي. الآن موضوع بتاع المناطق القائمة فوق الحرب والناس الموجودين مثلا في الوسط بيحتاجوا ينهوا النزاعات بينهم ويتواضعوا على برنامج بتحد أدنى أساسي. مفروض برضو المعارضة تنتبه انه في الحقيقه لغايه الان احنا ما بدينا مشروع الامه. لابد انه يكون في مشروع وطني جديد يجمع كل السودانيين مع بعض. دي مسائل انا افتكر انها اساسيه. لكن الان صحيح النظام بحاول انه ما يخلي المعارضه تلتقي المعارضه السلميه والمعارضه المسلحه ما بخلي منظمات المجتمع المدني تلتقي مع بعض عشان تقوم تطوير عمل معارض حقيقي. لكن انا افتكر انه في وسائل كثيره جدا ممكن المعارضه تستغل بها. عموما انا الشيء اللي دار اقوله انه المفروض يتجاوز المرحله بتاعت البيانات ويتجاوز المرحله بتاعت الاعلانات والوسائل الى المرحله العمليه ومرحله يعني قيام المؤسسات بتاعت تحالف حقيقي يكون شامل ويجمع كل القوى المعارضه ويكون عنده برنامج واضح من هنا للمساله بتاعت التغيير ولما بعد التغيير بتاع نظام البشير اجابات اساسيه. لانه الشعب السوداني لا يرضى بالفراغ باي حال من الاحوال. المجتمع الذي يعيش حولنا المجتمع الاقليمي والمجتمع الدولي كذلك لا يرضى بالفراغ. فالمعارضة لازم تحس بالمسؤولية التاريخية في هذا الإطار لأنه أمامها مسؤولية كبيرة جدا. يعني أنه تحديها الآن أن تحافظ على ما تبقى من السودان وعلى من تبقى من شعب السودان قبل انهيار الدولة الوقود البشير بصورة أساسية جدا. ودي دائرة جدية كبيرة جدا جدا. هم يتفقوا على الانتفاضة مفروض بعد ذلك يحركوا العمل بتاع الانتفاضة يحركوا قواهم السياسية قواهم الشبابية كلهم يتحركوا. المسألة دي دائرة تضحيات كبيرة جدا لأنه الناس الآن بموتوا في الهامش الناس بموتوا في الأطراف الإبادات مستمرة. فلا بد انه كل المعارضات الثانيه تنتبه لهذه المساله وتقوم بتضحيات كبيره وبعمل جاد تجاه هذه المساله بصوره اساسيه لصناعه البديل الحقيقي العاجل لهذا النظام ببرنامج واضح وبرنامج استراتيجي يكون أساس لمشروع وطني جديد.
أستاذ أحمد حسين، نحن حقيقة سعدنا بهذا اللقاء. وكلمة أخيرة، هنالك بعض الأصوات التي ظهرت وتنادي بتحقيق أو تنادي بتقرير المصير. يعني
أستاذ محمد، تقرير المصير بالكلام بتاعنا في القانون هو حق سياسي. تقرير المصير هو حق سياسي وحق قانوني، يعني ممكن بمعنى الحق القانوني. العملية الديمقراطية والانتخابات تعتبر هي جزء من تقرير المصير بالمعنى السياسي، وفي تقرير المصير تعني بالمعنى القانوني برضو، في تقرير المصير بالمعنى القانوني. أنا بفتكر إنه بدل ما الناس يعني يقوموا يهاجموا الناس البدو مثل هذه الدعوات، أنا بفتكر إنه بالمناسبة الظرف صعب جدا جدا. أنت الآن يا أستاذ محمد، الناس قاعدين في المعسكرات لفترات طويلة جدا جدا، بعانوا معاناة شديدة جدا. الناس الآن في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق بيتعرضوا لإبادات مستمرة كل يوم. الحكومة تستخدم القضاء ضدهم كسلاح، الانتهاكات مستمرة، القصف العشوائي، الحقوق بتاعتهم. الناس يكسب وبسألوا أسئلة أساسية: هل نحن مواطنين في هذا البلد؟ هل نحن متساوين في هذا البلد؟ دي أسئلة أساسية. الشعب السوداني كله، شرح الشعب السوداني لابد أن تطمن بعضها البعض، لابد أن تطمن الناس الموجودين في المناطق دي كلها إن البشير هذا لا يمثل الشعب السوداني بأي حال من الأحوال. تطمنهم عشان نقدر نحافظ على لحمة الشعب السوداني، عشان نقدر الناس الموجودين في كل مكان يحسوا إنه الدماء دي واحدة، يحسوا إنه الألم واحد، يحسوا إنه المعاناة واحدة. دي مسألة أساسية جدا جدا. فبدل من إنه الناس يقوموا يهاجموا الناس اللي بيتكلموا أو الأصوات التي تحدث عن مسألة بتاع التقرير المصير وما إلى ذلك، المهم هم يقوموا بالإجراءات ويقوموا المبادرات تطمن الناس كلهم عشان يحافظوا على وحدة السودان وعلى وحدة الشعب السوداني. هذه مسألة أساسية جدا جدا. لكن احنا بننادي انه هذا النظام لابد انه يسحب، لانه دارفور ذاته تمثل قلب السودان. دارفور تمثل الان قلب السودان بصورة أساسية. فنحن مع وحدة السودان لابد، لكن لازم انه تكون على أسس جديدة وأسس واضحة، يكون في مشروع وطني، والسودان ذاته يكون وطن لكل أهله. التقسيمات دي تنتهي، الظلم ينتهي، الظلامات التاريخية والتهميش التاريخي منذ بداية الدولة مع بعض الاستقرار، المسائل دي كلها تنتهي بصورة أساسية. عندها فقط ممكن أن نتحدث عن السودان الموحد والسودان الواعد، وعندها فقط ممكن الناس ما يتكلم عن المسألة بتاع تقرير المصير وغيرها. لكن نحن بنفتكر أنه عندنا أمل كبير جدا أنه التغيير سيحصل، وفي نفس الوقت أنه يكون في نظام سياسي جديد يعكس كل تطلعات الشعب السوداني، وممكن بعد ذاك الناس ما بيطالبوا بالانفصالات أو يطالبوا بأي شيء زي ده يعني.
شكرا جزيلا أستاذ أحمد حسين آدم، فقد كنت ضيفا على برنامج ملفات سودانية. مشاهدي الكرام، حتى ملتقى جديد، وحييكم محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير الراديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية. على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، وعلى موقع راديو دبنجا.org.